Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 29 يناير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. لجان المقاومة بالولاية الشمالية تواصل في إغلاق طريق شريان الشمال بين مصر والسودان لليوم الرابع على التوالي، وتنسيقية وحدة الحفير تؤبن الشهيد بابكر عبد الحميد. اعتصام طالبات داخلية حجار الجامعية بأمدرمان يدخل يوم الثالث على التوالي احتجاجا على اغتصاب طالبة بالداخلية، ومنظمة لا لقهر النساء تدين الحادثة. ميليشيات مسلحة تعتدي على ممرضة أثناء أداء عملها بمستشفى سرف عمره بولاية شمال دارفور. اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تدين الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية وتوجه نداء عاجل للمنظمات الحقوقية لدعم الكوادر الطبية في السودان. محامون يدينون اعتداء الأجهزة الأمنية بالضرب والنهب لقاضي محكمة جنايات بحري بولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تواصل إغلاق طريق شريان الشمال الرابط بين دولتين مصر والسودان في 5 مناطق لليوم الرابع على التوالي حتى أمس الجمعة، رفضا لزيادة الكهرباء وللانقلاب العسكري. وقال الناشط صهيب عثمان لراديو دبنجة إنه لجان المقاومة بالولاية واصلت في إغلاق الطريق في الدبة والقولد ومروي والقرير والحفيرة أمس الجمعة، وأوضح صهيب إنهم سيستمرون في الإغلاق حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة في إلغاء زيادة الكهرباء ونسبة الإقليم من كهرباء سد مروي بجانب مطالب أخرى. وأشار إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المحتجزة في مناطق الإغلاق والمتجهة إلى مصر تجاوزت 300 شاحنة، ويستثني الإغلاق سيارات الإسعاف والبصات السفرية والمركبات الخاصة. وأضاف الناشط صهيب عثمان من كرمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مبارح كان بالليل تجاوزت 300 عربية، كتير كتر موالعة ماشيين مصر، ده شالي خيرات البلد وطالعه، وفي الداخلين ده البسيطين يعني الموضوع كله انه يتعمم على انه اخي يتقفل الداخل والخارج، لانه ما من حق المصري يتجاوز 600 كيلو او حاجة زي دي يخش البلد ويمشي يعني.
من جهة تانية سيرت تنسيقية لجان مقاومة وحدة حفير مشو بالولاية الشمالية موكبا الى مكان الترس على طريق أرجين بالضفة الغربية امس الجمعة. وقال طارق أرتيغا الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة بوحدة الحفير لراديو دبنجة إنهم احتفلوا أمس بتأبين الشهيد بابكر عبد الحميد شهيد ثورة ديسمبر المجيدة بالولاية الشمالية، وأوضح أن لجان المقاومة قامت خلال التأبين باستبدال لافتة في مدخل الوحدة الإدارية مكتوب عليها مرحبا بالرئيس منذ العهد البائد بمرحبا بالشهيد بابكر عبد الحميد. وأشار إلى الموكب توجهت بعدها إلى مكان إغلاق الطريق مكان الترس. وشدد طارق على ضرورة معاملة الشاحنات المصرية بالمثل وإيقافها في الحدود وعدم السماح لها بالتوغل إلى داخل الأراضي السودانية. وأضاف طارق أورتيغا الناطق باسم لجان مقاومة وحدة الحفير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
عندنا ربع بتاع لافتة بتاع الشهيد بابكر عبد الحميد، هو الشهيد الوحيد في الولاية الشمالية مننا من هنا الحفير مشو. عندنا لافتة في مدخل الوحدة بتاعتنا مكتوب مرحب بالرئيس من بغايا العفن يعني، حننزلها هسي ونرفع المرحبا بكم في وحدة الشهيد بابكر عبد الحميد، ومنه حنتوجه للترس إن شاء الله ونترس تاني.
دخل اعتصام طالبات داخلية حجار الجامعية بأم درمان أمس الجمعة يوم الثالث على التوالي أمام مبنى الداخلية احتجاجا على تعرض طالبة للاغتصاب والنهب تحت تهديد السلاح في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مطالبين بتحقيق مطالبهن المتمثلة في إقالة مدير الداخلية وتمثيل الطالبات في إدارة الداخلية مع تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة وتمثيل الطالبات في اللجنة وتفكيك صندوق دعم الطلاب، بالإضافة إلى خلق آليات جديدة لمتابعة قضايا السكن. وأضافت إحدى الطالبات من الاعتصام في هذا الخصوص:
في الإدارة قال لنا أن إحنا عملنا البلاغ وعملنا علينا وده قدر الله، تطبيق في الداخلية وقدر الله، نعم بالله إنه قدر الله، لكن في أسباب إحنا في الداخليات ما كان عندنا حرس، بنعرف الحرس ده بس في الإصالات، وامبارح لما عملنا الوقفة عملناها نسبة لإنه المجني عليها تتصل على تلفونها رجع لها في تلفون بتخالتها وقال لها اسمعي انا قبل كده جيت سي واسا جيت بي واغتصبتك اسا الدور على ايه لكن بجيك تاني بما انه مبارح قال حيجينا تاني قمنا طلعنا برا احنا نطلع له برا والحرس الما قادر حرسنا ده يقعد جوا واحنا نحرس نفسنا ونحرس هزاته.
خرجت جموع من المصلين بمسجد الهجرة بوت نباوي بأم درمان عقب صلاة الجمعة في مسيرات تنديدا بممارسات النظام الانقلابي والمطالبة بالمدنية. وصف المحامي نصر الدين يوسف ضفع الله اعتداء الأجهزة الأمنية بالضرب ونهب قاضي محكمة جنايات بحر يوم الثلاثاء بالأمر المؤسف والخطيرة والمهددة للسلام العامة. وقال المحامي نصر الدين لراديو دبنجا في لقاء مع جولة السودان اليوم أن الحادثة تعبر عن المستوى الذي وصلت إليه الأجهزة العسكرية والشرطية بالبلاد من عدم احترام مؤسسة القضاء والقضاء، ووصف الظاهرة بالخطيرة والمهددة للأمن والسلام العامة وتتجاوز كل حدود المعقول، وطلب إزاز ذلك بوقفة جادة لمحاسبة مرتكبي هذه الفعل بعقاب حاسم حتى يكون ردع خاص لمن ارتكب الفعل وعام لكل الأجهزة المناط بها حفظ الأمن وسلامة المواطنين للكف عن تهديد السلام العامة وتخويف وترويع المواطنين. وأضاف لراديو دبنجا
واقعة تتعلق بنهب وضرب وإهانة بعد العلم بأنه هو قاضي بس الفعل بتاعتهم أنه قاضي بتاع إيه. هذه الواقعة واقعة تعبر عن خطورة إلى مستوى الوصل له الأجهزة العسكرية الشرطية في البلد ولا تحترم هيبة القضاء ولا تحترم القضاء ولا تحترم المواطنين، وأصبحت ظاهرة خطيرة تشكل تهديد للسلام والأمن للمواطنين. فهذه المسألة تحتاج إلى وقفة لابد من منالها هذا التيم القام بالعملية دي من العسكر عقوبة رادعة حتى تشكل ردع خاص وردع عام، ردع عام للمؤسسات الجديدة اللي أصبحت الآن تمارس تخويف للمواطنين والتهديد للسلام والتهديد للأمن عوضا عن أنه هم المسؤولين من حماية الناس وممتلكاتهم.
وكانت مجموعة من الأجهزة الأمنية اعترضت طريق عربة قاضي محكمة الجنايات ببحري مجدي فاروق يوم الثلاثاء وقاموا بالاعتداء عليه ومن معه بالعربة بالضرب ونهبت هاتفه بعد التعرف عليه بأنه قاضي. قالت الدكتور إحسان فقيري القيادية بمبادرة لالي قهر النساء إنه جرائم اختصاب طالبة بداخلية حجار للطالبات بأم درمان وجزء من مخطط أعداء الدولة المدنية لتخويف المواطنين والقول بأن الدولة المدنية دولة لا توجد بها أمان. وقال الدكتور إحسان لبرنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إنه وفي ظل الهشاشة السياسية التي تمر بها البلاد فإن جزء من مخطط الإنقلابيين وجماعة الإسلام السياسي هو تخويف الناس من الدولة المدنية وذلك بإشاعة الإرهاب وارتكاب مثل هذه الجرائم الغريبة عن أخلاقيات المجتمع السوداني. وأضافت في هذا الخصوص
حاجة محزنة جدا ما حدث كده يكون في نوع من العنف غريب على الأخلاقيات المجتمع السوداني. دارة الداخلية هي متواطئة تباطأت إنها تفتح بلاغ وكده. الوضع السياسي الآن معقد جدا والناس ضد الدولة المدنية بيحاولوا يعني ينتهجوا أساليب تخوف الناس من الدولة المدنية يوروا أن الدولة المدنية دي دولة ما فيها أمان. أنا أفكر جزء من المخطط بتاع الانقلابيين جزء من مخطط من جماعة الإسلام السياسي والناس الرافضين الدولة المدنية الانتهازيين دي كلهم ممكن يكونوا داخلين في الحاجة. أنا بقول لك دي المدنية الدائرين أنا ما أعرف بصراحة يعني العساكر بيزعلوا ليه لما نقول مدنية وإلى السكنات. أنا لو قولي مشي يا دكتور اشتغلي في المستشفى ما
اعتدى ميليشيات مسلحة بالضرب المبرح على الممرضة ماجدة محمد حجر أثناء أداء عملها بمستشفى صرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وأفاد عاملون بالمستشفى راديو دبنجا إنه الاعتداء على الممرضة وقع بواسطة 3 مسلحين وتم فتح بلاغ بقسم شرطة صرف عمرة. وبيّنوا بأن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية بالمستشفى ظلت تتكرر باستمرار دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لهذه الانتهاكات. أدانت 7 أجسام طبية في بيان مشترك الجمعة لاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في المستشفيات على يد الأجهزة الأمنية الانقلابية. وأوضح البيان أن حادثة مستشفى رويال كير بالخرطوم في 24 يناير وبس الرعب وسط الكوادر الطبية لن تكون هي الأخيرة في عهد الانقلاب، ولم تكن المرة الأولى التي يراود فيها الرصاص أسطح بنايات المستشفيات، بل استمرت الحوادث بشكل متكرر. شملت مستشفى الأربعين بأمدرمان ومستشفى الجودة بالخرطوم، أصيب في محيطه عدد من الثوار بالرصاص الحي في 3 مواكب متتالية، ولا توجد أي قوة نظامية توفر الحماية للكوادر الطبية العاملة فيه لتؤدي وظيفتها باطمئنان، إضافة لاعتقال العاملين بمنظمة أطباء بلا حدود بعد نهاية عملهم بالمستشفى واحتجازهم في المعتقل 24 يناير. وصف الجنرال خميس عبد الله بكر والي غربي دارفور الأوضاع في الولاية بالفوضى، وذلك خلال زيارته لمنطقة ديكون عقب الهجوم عليها من قبل ميليشيات مسلحة. وقال لدي مخاطبة عيان المنطقة إنه ما يجري في الولاية من انفلات أمني ليست صدفة وليست عمل فردي. وشدد الوالي على ضرورة إيقاف سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها النظام البائد واستبدالها بسياسة جديدة يتساوى فيها كافة المواطنين. وأكد خميس المضي في تنفيذ الترتيبات الأمنية واستباب الأمن، وناشد كافة النازحين بالعودة إلى قراهم ومناطقهم. وأضاف الجنرال خميس عبد الله بكر والي غرب دارفور في خطابه:
ما ممكن إحنا باسم سلام نطلع بأروح الناس على الإطلاق خالص. سلام ده يوم كل الناس، يوم الناس المشوا أدرى هيو راجين، حتى ولو إحنا نطلع من القصر هناك نجي نكون قاعدين هنا مواطن هي راي تاني. ما في هنا ما داير نزو ولا لجو، ما داير ترجو هنا ده، بلغوا ناسكم ده يرجو هنا ده اتش ذا القاعدين، اذا ما قدروا يحمون بعد قولوا لنا ما حمونا.
أعلن وزارة الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي عن إحباط تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى السودان. وقال المولوي إنه مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك تمكن من ضبط حوالي 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق مسحوق الشراب متوجهة إلى السودان كمحطة أولى. ولفت الوزير في تصريح إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة عن تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بالكورونا و22 حالة تعافي و4 وفيات. ووفقا للتقرير اليومي لحالات الإصابة بكورونا، فقد سجلت ولاية الخرطوم 162 حالة و8 حالات في الجزيرة و16 حالة في النيل الأبيض و10 حالات في الولاية الشمالية و3 حالات في سنار ومثله في النيل الأزرق، وحالتين لكل من ولايات غرب كردفان وشمال دارفور والبحر الأحمر، وحالة واحدة لكل من ولايات القضارف وشرق دارفور وجنوب دارفور، بينما سجلت الوفيات الأربعة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض والبحر الأحمر. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
يا فرندقس والزمان تفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو،
أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلوا جلجال محل سلام في
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات، عشان نتكلم معاه حول تسمية الرئيس الأمريكي جون بايدن للسفير الأمريكي الجديد للسودان، والمشروعات الجارية في الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات بتستهدف الأفراد في السودان. أهلا ومرحبا بك الدكتور سليمان بلدو في راديو دبنجا، وبنسألك طوالي ما هو تعليقك على تعيين سفير أمريكي جديد للسودان؟
شوف، هو ده طبعا ما تعين لسه، يعني هو المرشح اللي حيمشي الكونغرس عشان يعتمده، يعني في خطوة رئيسية إنه الكونغرس يعتمد المرشح دي من الإدارة، من الرئيس بايدن، ويقول إنه خلاص اعتمدناه، فبقوم بعد ذلك يقدم أوراق اعتماده. فالشخص ده يعتبر مرشح في المرحلة دي. الشيء الثاني ملاحظ إنه هو ما زول دبلوماسي، خبرته في أفريقيا والشؤون الأفريقية، إنما خبرته في مكافحة الإرهاب، وكان قائد الوحدة الخاصة في وزارة الخارجية لتنسيق المواجهة الدولية على التطرف العنيف من قبل المجموعات الإرهابية وكذا. فبالتالي معناها في علاقتها مع السودان والولايات المتحدة بتغلب طبعا كدولة كبيرة مصالحها تحت الأمن القومي اللي هي مكافحة الإرهاب الدولي. فكون تعين شخص زي ده للسودان معناها لسه عندها تخوف إن السودان ممكن يكون بؤرة لتفريخ أو لاستضافة مجموعات التطرف العنيف مرة أخرى زي ما كان حادث أيام البشير، وإن السودان محوري في المنطقة دي لأنه مرتبط بدول الساحل وعنده امتدادات رشاد للنيجر لبوركينا لمالي لكل منطقة الساحل الأفريقي اللي هي بقت منطقة لأنشطة عنف اللي بيتشنه المجموعات المتطرفة، سواء كانت تابعة لداعش أو تابعة للقاعدة في الغرب الأفريقي أو القاعدة في شمال أفريقيا. فهذا يدل على أنه هذا الموضوع هيأخذ موقع رئيسي في علاقات الولايات المتحدة مع السودان في المرحلة القادمة. في شيء آخر طبعا اللي هو الدلالة بتاعته، أنه ده بيورينا أنه ليه الولايات المتحدة حريصة على أنها يعني تحتفظ بشكل من أشكال شعرة معاوية مع القيادات العسكرية الأمنية في السودان، أنه في حوار مستمر بين الأجهزة الأمنية العسكرية في السودان والوكالات المقابلة لها في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أمريكا فيما يختص بمكافحة الإرهاب. والسودان منذ أيام عمر البشير يعني الأجهزة العسكرية الأمنية السودانية أثبتت يعني إنها مفيدة لوصفاء في أو الأجسام المقابلة لها في الأجهزة الأمنية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي، ودي علاقة مخفية لكن ظهرت بصورة واضحة للعيان عندما كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني القومي تحت صلاح بوش يباهي بأنه هو عين وآذان أمريكا في حرب الصومال مثلا، في تصريح رسمي لأحد قيادات جهاز أمن عمر البشير بهذا الشأن. وأيضا الدعوة اللي تمت لصلاح قوش عشان يزور أمريكا، تتذكر في عز مقاطعة أمريكا للسودان، لكن ده كان نوع من الاعتراف بالتعاون المثمر بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والمقابلات في السودان. أيضا دلالة ثالثة على عمق وتواصل هذه العلاقة هو ما كان بيقولوه أيضا قيادات الأمن السوداني من وقالته أيضا أمريكا إنه أكبر محطة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA هي موجودة في السفارة الأمريكية بالخرطوم. فكل هذه الأشياء تدل على إنه يعني العلاقة دي هتكون محورية كانت ولا تزال وستظل محورية في علاقات أمريكا بالسودان، وهي بالتالي تفسر حرص أمريكا على بقاء الحوار مستمر مع قيادات الأمن والجيش السوداني حتى عندما تغضبهم هذه القيادات في تعاملها مع قصة التحول الديمقراطي ومع المتظاهرين المواطنين السلميين اللي بيطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي، بيحاولوا يمارسوا عليهم ضغوط غير مباشرة وتهديدات إلى آخره، لكنهم لم ينفذوا حرصا على عدم خسارة هذه العلاقة الخفية يعني.
طيب دكتور سليمان بلدو، هنالك نقاشات تجري الآن في داخل الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات في السودان بعد انقلاب البرهان حميتي في 25 أكتوبر. ما الذي يجري الآن في داخل الكونغرس؟
الكونغرس يمارس نوع من الضغط المباشر على الإدارة الأمريكية بالتصريحات لأنها تكون أكثر صرامة في التعامل مع قيادات الانقلاب والجنرال برهان. وهناك مشروعين يعني قوانين ينظر فيهم الكونغرس لإجبار الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات ذكية على قيادات الأجهزة الأمنية السودانية المسؤولة عن استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين وفي الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان وإعاقة الحكم المدني الديمقراطي في السودان. هذه القوانين عندما تصدر يعني ستفرض على الإدارة الأمريكية إنها تكون جادة لأنها تكون ملزمة بالقانون إنها تنفذ التهديدات اللي بتذكرها. القوانين لا تزال غيض النظر ولم تصدر بعد. هي طبعا الإدارة ما محتاجة للقوانين دي إذا أرادت أن تفرض عقوبات، لأن ممكن تفرضها بقرارات تنفيذية من الوكالات الأمريكية المعنية، وزارة الخزانة ووزارة مجلس الأمن الوطني في أمريكا إلى آخره. لكن صدور القوانين عندما تصدر حيكون ترى إنه الإدارة الأمريكية حتكون ما عندها مساحة كثيرة للمناورة. فهذا هو ما يحدث في شأن دور الكونغرس. فيما يختص بالكونغرس هناك إجماع بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا اللي هم حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي، وهو حزب الإدارة الحاكم حاليا إدارة الرئيس بايدن. في شأن السودان ليس هناك اختلافات بينهم. كان الكونغرس دائما في كل الإدارات السابقة حتى ترامب أوباما أو بوش قبلها كان يتعامل مع السودان بتوافق تام بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا، ما كان موضوع خلاف بيناتهم. نتيجة للنفوذ بتاع مجموعات الضغط والنفوذ في أمريكا وفي العالم، وهي مجموعات حقوق الإنسان، مجموعات بتدافع عن الحريات الدينية لآخره. فأيضا دور الكونغرس حيكون رئيسي في المرحلة الجاية. الأمور تعتمد إلى حد كبير على كيف تسير الأوضاع في السودان في الفترة القادمة. يعني هناك آمال معقودة على مبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار السياسي بين أصحاب المصلحة في السودان للوصول إلى مخرج تفاوضي من هذه الأزمة. هناك آمال معلقة داخليا وخارجيا، فإذا نجحت هذه الجهود معنى ذلك إنه ما حيكون في حوية لإيقاع عقوبات حتى لو عقوبات ذكية يعني على قيادات الانقلاب وكذا. وإذا لم تنجح واستمر الجنرال برهان وقيادات الأجهزة الأمنية في السودان في التعامل مع المتظاهرين بهذه الصورة القاتلة، حيكون في عودة للعقوبات على السودان. أمريكا يعني حريصة في اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات الذكية على السودان، لأن السودان عانى من العقوبات الأمريكية لطوال فترة عمر البشير ما يقارب 30 عام، مش كل 30 عام لكن ما يقارب 30 عام. ونتيجة لذلك كانت هناك عزلة قاسية ومكلفة للسودان لأنه قطعته عن التعامل مع المجتمع الدولي المصرفي والمالي والتنموي، وأصبح السودان دولة منبوذة ومطرودة. واحدة من أكبر إنجازات الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي إنهاء تلك الوضعية ونجاحها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة السودان تدريجيا يعني إلى المجتمع الدولي، وبدء يعني تداخل السودان وبناء علاقاته مع المجتمع المصرفي الدولي ومع المجتمع المالي والتنموي الدولي. وللأسف الانقلاب أتى في وقت أوقف فيه كل هذه عملية ضخمة ذات العائد الكبير في تطبيع السودان لعلاقاته مع باقي العالم على كل المستويات، وعدنا الآن إلى تجميد هذه العلاقات. نحن في مرحلة تجميد. أي عقوبات أمريكية حتى لو كانت عقوبات ذكية وتستهدف أشخاص أو مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص حيكون عندها آثار جانبية غير مباشرة، وهي حتجعل من السودان مرة أخرى دولة طاردة لأي استثمارات أجنبية ولأي تعامل مع المجتمع التنموي الدولي، بحيث لأن السودان حيصبح مرة أخرى دولة منبوذة عليها الشبهة ولا اسمها إيه هي عليها قصة العقوبات الأمريكية دي، عندها أثار جانبية مدمرة وهم يدركون ذلك تماما. ونتيجة لأنه لم يفقدوا الأمل في عودة الحكم المدني الديمقراطي إلى السودان، ونتيجة لأنه الإدارة الأمريكية وكل يعني المجتمع الدولي يرغب بوضع صادق في دعم حركة الشباب وحركة المواطنين السودانيين لاستعادة التحول المدني الديمقراطي، فإنهم غير متعجلين في تقديري للسبب ده، يعني في لجوء إلى العقوبات حتى يدوا العساكر يعني فرصة لاستعادة رشدهم وتجنيب السودان هذه التكلفة العالية جدا، إنه لإعادة السودان إلى مربع الدولة المنبوذة المعزولة دوليا.
شكرا للدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة مناطق النزاعات على مشاركتك معنا في راديو تبنغا. شكرا لك، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية. إلى اللقاء.
راديو تبنغا، راديو تبنغا، راديو تبنغا، راديو تبنغا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية جنوب دارفور أن نستضيف كل من الناشط محمد موسى الشهير بلحم الطير من محلية قريضة، وعبد الرحيم عبد الله عبد الكريم من مشايخ معسكر كلمة للنازحين، وكذلك الناشط السياسي أسعد الطاهر من مدينة نيالة، للحديث حول القضايا الأمنية في الولاية وقضايا النازحين ورأيهم حول الراهن السياسي في السودان. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الناشط محمد موسى. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. حدثنا عن الوضع الأمني في الولاية.
سلام جميل. نحن والله في جنوب دارفور للأمانة تواجهين أكثر المشاكل اللي هي المشاكل الأمنية. المشاكل الأمنية ده واحد من المشاكل المعرقنا كثير جدا في جنوب دارفور. ولو تحدثنا خاصة في محلياتنا هذه محلية منكوبة وموبوءة بالمشاكل، محلية قريضة، في كل يوم أو يومين هنالك أحداث للقتل في جنوب المحلية، شرق المحلية، خرب من كل اتجاهات الأربعة. محلية غير آمنة، غير آمنة، يعني حتى على بعد مسافة 2 كيلومتر 3 كيلومتر المنطقة غير آمنة. هناك ميليشيات يركبون الجمال والخيول ويرتدون زي العسكري ويطوفون حول أرجاء المحلية. يعني حتى الطريق الوحيد اللي كان آمن ما بين محلية قريضة وإذا الجوخانة أيضا يوم الأحد الماضي قطعوا الطريق وقتلوا الشهيد عواطف وجره تسلة ومرسمتين وجره أمنة أمنة الدرهمان، وكذلك خبلوا في حادث نهب كوارو في الاتجاه الخربي في نبغاية، وقبله برضه عندنا حادث في زروك. يعني احداث متكرره في خلال اسبوع واحد، اكثر من 10 احداث من قتل الى نهبي الى سرقات عديد وكذا. لذلك عندنا مشكلتنا مشكله امنيه، ونطالب حكومه المحليه والولايه بل حكومه المركز ان يهتم بالقضايا الامنيه ويصروا في الترتيبات الأمنية على أساس أن تكون في قوة مشتركة ويقدر يوفر الأمنية. يعني هنا عندنا المرأة النازية لا تستطيع أن تخرج مسافة 1 كيلومتر عشان تجيب الهاتف أو تجيب القش. وكل الموارد الآن انهدمت، يعني المنظمات وقفت، ما في أكل، فقط النازية بتمشي تجيب القش وتجيب الهاتف تبيعها في السوق عشان تشتري بها الطعام. وده برضو الآن هل في وقفت يعني؟ ده من أكبر المشاكل. إضافة لذلك نحن في ولاية جنوب دارفور وفي محليتنا تحديدا برضو إننا مشاكل في جانب الصحة. جانب الصحة برضو والله متردي يعني كثير، الأمراض اليومين ده بالذات أمراض في الأطفال والنساء والإسهالات كثيرة جدا، خاصة الإسهالات والملاريا. ومستشفى جريدة خير كانت لعدد كبير من السكان النازحين وكذا. المنظمة الوحيدة التي تقدم خدمات في مجال الصحة عندنا هنا منظمة ARC أو منظمة ألايت، عندها صحيح 3 مراكز ولكن برضو ما بتكفي للمواطن يعني. فلذلك نحن محتاجين بالذات في مجال الصحة أن تكون هناك في مستشفيات جديدة أو يقوم في تأمين صحي برضو إضافة مراكز، لأنه مركز وحيد بالمحلية هي مركز واحد، محتاجين ل3 مراكز على الأقل عشان المواطن يستطيع أنه يتعالج. إضافة لذلك عندنا مشكلة المياه حقيقة يعني زادت طارفة، من الجركانة كان ب10 جنيه في الدونكي الآن أصبح 20 جنيه، وده الناس يستطيع أن يشتري الماء يتحصل على الماء من الدونكي صعوبة كبيرة جدا يعني. فلذلك هي نطالب المنظمات الدولية بالتدخل لهذه مشكلة المياه، خاصة في معسكرات النازيين، معسكر أليف الآن بدون ماء، معسكر فوريكا، كل المعسكرات دي فيها صعوبة كبيرة جدا عشان الناس يتحصل على الماء. إذا كان الجركانة واحدة ب20 جنيه الآن والناس لا يملك المبلغ ده، حتى الصرف يعني بتاعت الخزة اتوقف لأكثر من 3 شهور، الناس ما صرف. والله يتم معاناة يعني، احنا الآن بيعيش في معاناة كبيرة جدا لتوقف الصرف وارتفاع الأسعار.
نعم، ذكرت انه في انتشار للأمراض ناتج من شنو الانتشار الحاصل؟
هنا للآن يعني السبب بالنسبة لنا كده يعني مجهول، ما قدرنا نعرف انتشار الكبير للإسهالات والانتشار الكبير برضو للملاريا، لكن في تقديرنا نقول أنه واحدة من أسباب انتشار الأمراض تقدر تقول الإسهال بيئة، يعني المدينة نفسها والمعسكر نفسها محتاجة لإسهالية. وعندنا هنا ما يسمى إدارة تعزيز الصحة بالمحلية، مفروض تعمل حملات اللي هي النظافة عشان تقلل من تراكم بتاعة الأوساخ وتوالد البعوض وخير اللي بتسبب الملاريات. أما الإسهالات ده للآن ما قدرنا نعرف السبب الرئيسي في أنه خلى الإسهالات ده تنتشر بصورة كبيرة في هذه الأيام، وسط بالذات الأطفال ووسط النساء.
طيب في المسألة بتاعت الأمن، يعني يمكن تكلمت أول عن الجانب الأمني، إذا نحن رجعنا الميليشيات دي بتنطلق من وين، والسلطات الأمنية الجهات المفترض يعني تأمن الناس، الجهات دي ما قادرة تعرف إنه الميليشيات دي بتنطلق من وين، مفترض تتعامل شنو، ولا الحاصل شنو؟
طيب بالنسبة فيما يخص الميليشيات للأسف الشديد يعني معلوم المكان، يعني للآن هم مستوطنين جدد موجودين في أراضي النازحين. على سبيل المثال لو ذكرت لك عندنا مثلا قرى الأهل موجودين في تلك القرى، ولكن الآن كلهم نزحوا إلى داخل جريدة. على سبيل المثال لو ذكرت لك أمبلولة الآن أمبلولة فيها مستوطنين جدد، لو ذكرت لك مثلا أبو لالة فيها مستوطنين جدد، لو ذكرت لك دقمة فيها مستوطنين جدد. فكثير من مناطق المحلية الآن فيها مستوطنين جدد، الحكومة على علم بذلك، والمستوطنين الجدد أيضا يحملون الأسلحة، يحملون الكاكي مختلف أنواع الأسلحة. ولما يتدوا على المواطنين ونقوم بفتح البلاغ لدى شرطة المحلية جريدة والقوات المشتركة الموجودة هنا، الأغلب بقول لك أن هنا الآن ما عندنا وقود عشان نتحرك، ولو يتحركوا بعد 2 أو 3 ساعات بعد ما الأدو يتمكن من أنه ينهب الأموال وكذا. للأسف الشديد الآن ميليشيات بيجوا بدخلوا داخل معسكرات جريدة وبنهبوا الأبقار. يعني على سبيل المثال قبل أسبوعين عندنا واحد اسمه مصبر في معسكر فوريك نهبوا منه 22 بقرة كويس ليلا تحت تهديد السلاح، والبعده في واحد اسمه مطر برضو نهبوا منه 8، واللي بعده أمن كول قتل داخل معسكر جريدة عنده 11 من الأبقار قتل داخل معسكر دقمة. فده كله ميليشيات على علم، الحكومة عارف الميليشيات اللي بيجي بنهب وعارف الناس اللي بيجوا بقتلوا وراكبين الخيول وراكبين الجمال، لكن الحكومة ما قاعد تقاتل الناس ولا حريصة أنه تقبل على الجناح. فإنها نطالب هنا تهديدا يعني بالتدخل مركز ونطالب بالتدخل دولي.
نعم. لموضوع آخر تاني، لما نجي نتكلم عن القضايا بتاعت المركز، الأزمة السياسية الحاصلة الآن في السودان والناس ما قادرة يعني تصل لاتفاق، القوى السياسية ما قادرة تصل لاتفاق، والحركات المسلحة، والحاجة دي بالتأكيد عندها انعكاس لما ما يكون في استقرار في الدولة، بينعكس على الناس كلهم، بالذات يعني الناس هنا، الناس اللي تأثروا كثير بسبب عدم وجود أمن، لعدم وجود حكومة قوية تقدر تفرض هيبتها وتوفر الأمن للناس كلهم. أنتوا كنازحين كأكثر ناس متضررين، رأيكم شنو في الأزمة دي، وكيف الناس يقدروا يعني الشعب السوداني يقدر يصلوا لحلول ويقدر يكون حكومة تقدر تفرض هيبتها على الأراضي السودانية وتوفر الأمن للناس؟
جميل. فيما يخص الأزمة السياسية في السودان، نحن كنازحين نرى السبب الرئيسي في هذا التدهور وفي الوضع الأمني المختل عدم اتفاق القوى السياسية، سواء كان الأحزاب السياسية أو الحركات المسلحة أو المكون العسكري. بالنسبة لنا كل واحد يعني كلهم الآن ما حريصين لأنه يتفقوا على أساس أنه تنعم السودان والمواطن بالخيرات، فتشاكسهم ده انعكس سلبا على النازح. ولكن نحن كنازحين نرى بالضرورة أنه كل القوى السياسية، إن كانت الحركات المسلحة والأحزاب والمكون العسكري خير وتنسيقيات لجان المقاومة، جميعا أن يصلوا إلى نقطة التقاء. ونرى أنه من السهولة ممكن يصل لنقطة التقاء، يعني التوافق كيف يحكم السودان، يمكن أن يتفقوا كيف يحكم السودان، ويتم اختيار الكفاءات القيادات المستقلة بمشاركة كل ولايات، حتى النازحين يتم مشاركتهم في الحكومة المقبلة في على مستوى الولايات وعلى مستوى المركز. لا بد أن يشاركوا النازحون، يشاركوا تنسيقيات المقاومة، يشاركوا كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، يمكن مشاركتهم ويضعوا إطار سياسي موحد متفق عليه، ويمكن أن يضع دستور ينتهي الفترة الانتقالية. بعد الفترة الانتقالية بعد ذلك يمكن أن تأتي مرحلة الانتخابات. لكن نحن بالنسبة لنا كنازحين بنرى أنه في نقطة مهمة جدا قبل أن تأتي المرحلة بتاعت الحكم ده، أنه العدالة الانتقالية بالنسبة لنا حتى الآن لم تطبق. يعني نحن محتاجين في أنه كنازحين أول حاجة يحكموا لنا المجرمين دين، المجرمين يتم محاكمتهم، البشير وعوان وكله يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، ده أساس عندنا. وثم بعد عندنا بنسمى جبر الضرر والتعويضات، نحن كنازحين متضررين، خليه يتم تعويضنا تعويض فردي ويتم تعويضنا تعويض جماعي. بعد ذلك ممكن نجي لمرحلة بتاعة العفو التصامو شنده حاجات لاحقا، لكن احنا محاكمة المجرمين وتعويض النازحين ده مسألة ضرورية عندنا. التبادل تأتي المراحل الأخرى، كيف تحكم السودان ومن الذي يمثل النازحين والقوى السياسية الأخرى.
شكرا لك محمد موسى الشهير بلحم الطير على المشاركة في دبنجا.
تحيانا لكل العاملين بهذه الإذاعة الفتية وللأمانة راديو دبنجا بالنسبة لنا رئاسات سنتنفس عبرها.
ومنها ننتقل إلى عبد الرحيم عبد الله. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأكلمنا عن الأوضاع في معسكر كلمة.
عبد الرحيم عبد الله عبد الكريم، تاريخ النزوء 2013، المنطقة النزوء منطقة هجر تونيو وعلى الشيخ في سنتر 8. يعني منتظرين السلام اليوم قبل بكرة، بعد ما اتفاق جوبا كان وقع في اتفاق بعد إسقاط النظام واتفاق بتاع جوبا كان تم التوقيف في جنوب السودان. يعني قلنا والله الحمد لله هي إقامة محمدة كثيرة جدا، لكن السبب الوحيد الآن خلى المعسكر ما بتستقر بند بتاع الترتيبات الأمنية الآن هم كان هذا الشيء الشعبي، لأنه الآن علينا بالنسبة لنا في شغف الأمني. أنا والله في بداية أمرنا دائرين الأمني، المواطن ذاته دائر الأمن قبل الأكل قبل يأكل ويشرب. الآن الغذاء هي كافة، كانت الغذاء هو 5%، الصحة 5%، الموية 3%، ده واحد. اثنين، علينا بالنسبة لمشكلتنا الحقيقي أن مشكلتنا الأمني، لأن الزول ممكن يمشي يلقي يشتغل في الجناين، يشتغل في الطوب، يشتغل في نيال برضو شيء، دار يجي يقبل دار على الأقل داري يحفظه، لو داري يحفظ أمنه أول حاجة، لأن ذول ما ممكن أمشي يخلو يصنعه وهو مخلخل في مكان العمل. أنا مشكلتنا الأكبر مشكلة أمنية.
الكلام بتاع تكوين القوى المشتركة في دارفور على المستوى بتاع الولايات بتنطلق من مدينة الفاشر، الآن الخطوات الماشية شنو في جنوب دارفور؟
والله أول حاجة القوى المشتركة لما نسمى بقوة مشتركة كأن القوى المشتركة مكونين للنازيين فقط وليس للدارفورين. علينا نتفاعلوا بالشغل العام في المركز بالتحديد شغل بتاع الأمم المتحدة الآن المبادرة الشغالة ده. هنا بالنسبة للقوة المشتركة علينا والله مشتاقين له من كل الناس، لأن القوة المشتركة هو الوحيد وهو السبل الوحيد الآن اللي بيجيبوه بيجيبوه للحفظ العمي. يعني احنا متفاعلين مع القوى المشتركه، ولكن دور النازيين هم ذات لابد ان يكون النازيين لهم دور، لهم دور وجود في هذه القوه. لان يعني العمل الفائده كله الزول بيجيب لك ناس ما بتعرف من اتجاههم واتجاه الثانيه، ما بقدر بيتعامل معانا. الناس بيجوا بيكرهوا الكاكي ذاته، ولكن القوى المشتركه لكن فعلا انه يكون جزء من ابناء النازيين يفتخروا بهم، والناس بيشوفوا اولادهم الان هم في المرايه، الناس مؤمنين بكلامهم وبيصدقوا. لان انا يعني اذا كان جاب لنا اي زول فولكر ذاته ونفسه إذا كان جاء النازين بقول أنت يا أخي كذاب يا أخي، لأنه كان مرة إدى سلامات وما كان جات حاجة. دور ابن النازين أهم من كل شيء يا سيد العزيز. النازين إذا كان شافوا خمسة نفر ساكت هم خلاص بيهتموا بو وبسمع كلامه.
طيب يا شيخ عبد الرحيم، النازحين في معسكرات كلمة بيقولوا شنو حول الأزمة السياسية الحالية في الخرطوم ورايهم شنو في الحل؟
أول حاجة هنا كنازحين قريتنا قرية إنسانية. اثنين، من يكون في اتفاق في المركز وبنزل الولايات بما أنه اتفاق ده بأمنا كلنا وعنينا العام مشابقين لسلام من كل زول. الشكل الحل ده عنينا كنازين لابد أنه نتجنب تعوية النازين. النازين مقدمين أكثر من 4 ورقة في سلام جوبا. الآن كان نازرة السلام برضو كان جا قدمنا لهم عدة أوراق. عنينا حاجاتنا كلها أو مطالبنا كانت مطمونة على الأوراق وكان موجودة عندهم الآن. حتى في وافتكر الكلام ده وصلنا حتى لمجلس الوزراء اللي هو كان في عدي حمدو. أنا أمرنا كان محدد. أنا أول هاي دارين الأمن، أول هاي أمن ونستخير بعد ذلك في حاجات قضايا تخيرة هي ممكن تتحل. أنا نذهب الإدارة الانتقالية، ما لم الإدارة الانتقالية إلا بعد ما يكونوا جزء من الآن عاديين، جزء من القضية أو جزء من المركب. الآن الناس يبينهم في قوة مشتركة لابد أن يكونوا جزء منها، عشان أنا لقد نقدر نتابع قضايانا ده بالدقة. من يكون في مشاركة وفي سلام وفي عمني بعد الناس بيفكر أنه الناس في تنازلات، كل خلاف بابد أنه بيكون في ناس بيتنازلوا عنها. أنا الآن بلدنا سالبنا، الآن في اقتصاد موجود، في كل الحاجات ده الآن لا يرضاها الله ولا يرضاها الرسول أنه الناس تبقوا في النازلين. لكن أنا أول هاي دارين الأمن الحياة يكون موجود بعد دار منشي في المطبخية ده شكلها كان شنو وكان قدعية وكانت كيف وبكل أريهية. أنا بعد ذلك نقدر نتكلم في الوجه المستقبل.
شكرا لك عبد الرحيم عبد الله.
بارك الله فيك واشكر اذا الدبنجة.
اعزائي المستمعين، ما زلنا في حلقه اليوم من برنامج صوت الولايات من ولايه جنوب دارفور، وقبل ما ننتقل لضيفنا الاخير نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونرجع.
دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عذاب. دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عذاب. بلا أهدي لطخت ملامح الأيادي تسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعال والتمادي. بلادي بلادي لك أن تختاري وطنا مجيدا وقمع ناري.
مرحبا بكم مجددا ضيوف الكرام، والآن معنا الناشط السياسي أسعد الطاهر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكيف تقرأ المشهد السياسي في السودان الآن؟
طيب شكرا جزيلا راديو دبنجا. وأنا أفتكر أنه قراءة المشهد السياسي في السودان بعد الانقلاب الأخير، أنا أفتكر من الصعوبة بما كان الناس تجزم بسيناريو محدد ممكن يكون هو مرجح في بيكون، ولكن بكل تأكيد وصلت المراحل في البلاد إلى حالة بتاعت انسداد تام. الانسداد التام ده بيتمثل في شقين، الشق اللي بيحركوا الشارع بيرفع شعار لا شراكة لا مساومة لا تفاوض، والشق الآخر اللي بيمثله السلطة القائمة سلطة الانقلاب. الحالة بتاعت الانتسابات دي لها تبعات الكثيرة. في واحد منها في إنه الواقع بتاع السودان الرافد من البداية بتاعة ثورة ديسمبر دي لحد الليلة، اللي رافض لكل أشكال الأنظمة الدكتاتورية، الأنظمة العسكرية، الرافض لكل الأشكال بتاعة القمع، والداعم والسعي لتحقيق الدولة الديمقراطية المدنية من خلال عملية تحول ديمقراطي كامل. كل الفاعلين في الساحة السياسية هم الآن موجودين على مستوى المحورين دي المهاتر ولا أقل، وما في زول خارج المسألة دي. أنا بفتكر أنه كثير من الناس برضو بيسألوا عن إمكانية الخروج، وده اللي خلى أنه الأمم المتحدة بقيادة جيسر جوني تامس بقيادة فولكر اللي تبدي تحركات واضحة لحد اللحظة في أنه يكون في حوار ويكون في نقاش لوضع رؤية ومبادرة للخروج من الحالة بتاعت الانسداد دي. برضو لما تكلموا الناس كتير عن أنه مقترحات اللي تقدم بها فولكر حول العملية بتاعت ضرورة الحوار والتفاوض والآخر، يمكن يكون لقت استجابة من بعض من القوى السياسية، في حذر وترقب من بعض من القوى السياسية الأخرى، وفي توجس من قبل الشارع بشكل عام تجاه مبادرة. في الواقع الجانب الآخر رحب بالمبادرة وكده. أنا بفتكر إنه الحالة بتاعت التصعيد دي هي أساسا ما في مخرج من الحالة دي إلا يكون في حوار، لكن الحوار ذاته شكله كيف دي المبادرة المفروض تطرح بشكل موضوعي من قبل اليونيتامس إذا كانت هي بترغب في أنها تطرح مبادرة، لأنه لحد اللحظة هي فقط دعوة للحوار. وأنا أفتكر أنه اليونيتامس استمعت بشكل كافي لمقترحات ولآراء بتاع معظم الفرقاء في الساحة السياسية السودانية، وبالتالي استماع للكم الهائل من المقترحات ده بيمكنها من أنها تصيغ مبادرة تقدمها للناس. لكن بقوله أنا من وجهة نظر مجتمع مدني لنجاح أي مبادرة كانت مبادرة اليونيتامس أو أي مبادرة أخرى، أي مبادرة ما بتحمل في طياتها الرغبات والطموحات بتاعت الشارع السوداني وكل الفاعلين السياسيين الداعمين للثورة في السودان والمطالبين بسلطة مدنية ديمقراطية في السودان. إذا ما جاءت مبادرة بتحمل المضامين دي هيتكتب لها الوفاة في مهدها أو حتى قبل إعلانها. وأنا بفتكر إنه ده واحد من الأسباب بتاعت والتوجس بتاع التأخير في طرح أي مبادرات على مستوى الساحة الموجودة الآن في السودان. ما في رؤية واضحة لأنه ممكن يحصل شنو لقدام، لكن بيظل الوضع قائم في أنه الشارع مطلقا ما حيهدى في مغاومة السلطة الغائمة. برضو في تقديري الناس ما بتخفي الدور الخارجي، لأنه كثير من الدول لعبت دور سلبي خالص في الفترة ما بعد الانقلاب ولحد اليوم. كثير من الدول دي أنا بفتكر والدول الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في السودان وعملية وصول لدولة مدنية في السودان بيبقى عندها برضو أدوار في إنها بشكل دبلوماسي مطلوب منها إنها تقوم تلعب أدوار في إغناء الدول الداعمة للسلطة العسكرية في السودان، في إنه الدول دي تغير مواقفها لصالح العملية بتاعت التحول الديمقراطي في السودان، لأنه دعمهم المستمر ده هو بيحفز في إنه الناس ما تمشي لاتجاهات بتاعت حلول للأزمة الموجودة الآن في الشارع. برضو خلينا نقول بشكل صادق، واحدة من الأسباب المساعدة في تحقيق عملية التحول الديمقراطي في السودان بعد الثورة دي، أنا أفتكر إنه الانقسامات والخلافات داخل قوى الثورة والحرية والتغيير اللي كانت بتمثل قيادة للثورة والتداعيات الجات نتيجة للخزلان يمكن يكون اللي وجدته القوى بتاعت الشارع من الحاضنة السياسية للحكومة السابقة. رغم كميه من المعطيات، انا بفتكر انه عندها تاثير في التاخر بتاع وجود اي مخرج للناس من الازمه الحاليه. عشان تخرج البلد من لازم يكون في ادوار ايجابيه من قبل كثير من الدول العامله الخارجي، الامم المتحده مبادره يونيتامس بيغودة فولكر، اذا هي اصبحت واكدت انها مفروض تكون مبادره او اكدت على انها حتطرح مبادره، بالضروره المبادره دي تخاطب طموحات الشارع وتلبيه لمطالب الشارع. الوحده بتاعت القوى السياسيه في السودان كلها محتاجين الناس للوحده دي. عدم قلق ابواب الحوار بشكل مطلق دي واحدة من المنافس الأساسية أو من الشروط الضرورية للخروج بالبلد.
يعني يمكن يعني الكثير من القوى بالذات يعني مثلا عندنا لجان المقاومة بتفتكر أنه من خلال الشعارات بتاعته أنه لا تفاوض، يعني هم ما عايزين تفاوض خالص مع العسكر. كيف يعني الناس تقدر تجلس مع بعض ويصلوا للحلول؟ يعني
لو متابع بتتذكر زمان في الشارع ما بتلقى زول بيتكلم على المسألة دي أنه لا شراكة لا تفاوض لا مساومة. زمان الشعار الأساسي بتاع الثورة دي الناس أسي كتير من الناس ما بيسمعوه كتير. ليه؟ لأنه الواقع بتاع الحال يتبدل. يعني زمان الثورة دي الشعار الأساسي، شعار بتاع الشارع الأساسي بتلقاه هتاف واحد في كل حتة، هو حرية سلام وعدالة. الآن لو بتسمع الهتافات، الهتاف بتاع حرية سلام وعدالة ده الآن ما موجود في الشارع بشكل كبير، مش لأنه كشعار أساسي للثورة بجوافي، لكن لأنه المرحلة اقتضت إن الشارع ده يبدل آلياته ووسائله واللي بيتكلم فيها عن إنه لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. طيب لو جينا للشعارات الثلاثة دي الفينو، لا مساومة قطعا ما حيكون في أي سوداني داعم للثورة دي بأي شكل من الأشكال بيقبل بمساومة بعد الدماء الكبيرة اللي أريغت. ما في زور بيقبل بمساومة في القضية السودانية. لما تجي لا شراكة، السؤال الموضوعي فيه ليه الناس بتقول لا شراكة؟ لأنه بيفتكر الشارع إنه الشراكة كانت قائمة ينقض عليها الشريك ذاته، فبالتالي ما بيكون أي شراكة آمنة في ظل وجود الشريك اللي ممكن ينقض على الشراكة في أي وقت من الأوقات. المسألة بتاعت لا تفاوض، وأنا بفتكر دي فيها بتلعب الدور بتاع الطارح للمبادرة. يعني إذا افترضنا إنه الحكومة القائمة أو المجلس العسكري غرى بتسليم السلطة للمدنيين، هذا الأمر يحتاج إلى حوار وتفاوض على التسليم. يعني مسألة لا تفاوض، وأنا بفتكر هنا الشعار ذاته بيعني في الواقع بيعني التفاوض على اقتسام كيكة مثلا أو وديفا، لكن فكرة التفاوض المبني على حوار ده محتاجين الناس حتى داخل قوى الثورة، في نفس الوقت محتاجين للحاجة دي في التحقيق بتاع العملية بتاعت الانتقال، لأنه ما في أي انفراد لازم ممكن يكون من غير عملية بتاعت حوار أي كان شكلها وكده. لكن بيبقى الشرط الأساسي لنجاح أي مبادرة هو إنه المبادرة بالضرورة تحتوي على رغبات بتاعت الشارع ورغبات مكونات الثورية الموجودة في الشارع.
شكرا لك أسعد الطاهر الناشط السياسي، كنت معنا من مدينة نيالا. وكذلك الشكر لكل من محمد موسى الشهير بلحم الطير من محلية قريضة، وعبد الرحيم عبد الله عبد الكريم من مشايخ معسكر كلمة للنازحين، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
السعاب بينين يا الكندات حوي، نحن ديل صامدين
ساحة الحما نحن معتصمين نتقاسم اللقمة ونحن متفقين
نحن سوى الغيادة ولسه مصابين
قلب الغيادة نحن معتصمين نتقاسم اللقمة ونحن متفقين
نحن سوى الشهامة في الصعاب بينين
نصونك يا بلد عهودنا ليك راعين
نصونك يا بلد عهودنا ليك راعين
ما بنسيب ترابك في ملك حافظين
نحن زوار الشهامة في الصعاب بينين يا الكنداك هوي نحن ديل صامدين
سوداننا الخير بوادي والنيلين نشيلك في قلوبنا جواننا العين
نحن سوار الريادة ولسه مصابين
سوداننا الخير بوادي والنيلين نشيلك في قلوبنا جواننا العين
نحن سوار الشهامة في الصعاب بينين
ما بنخل عرضك تلقانا جد واقفين
ما بيوفل عرضك تلقانا جد واقفين
في وقت الحما ما نحن ديل صامدين
نحن سوار الشهامة في الصعاب بينين يا الكنداك هوي نحن ديل
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء